بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة تبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مر في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة، وذكرت لكم بأن الموت خلق كما أن الحياة خلق، ويظن بعض الناس بأن الموت عدم، إذا انعدمت الحياة فقد حدث موت، والحق أن الموت عالم قائم بذاته كما أن الحياة عالم قائم بذاته. خلقهما الله تعالى وهما قائمان بإذنه، لذلك كما أنك تتدرب على مهارات الحياة ينبغي عليك أن تتدرب على مهارات ما بعد الموت، كيف ستقف بين يدي الله، كيف ستجيب على الأسئلة الأربع التي سيسألك الله تعالى إياها يوم القيامة. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ينبغي عليك أن تتدرب أن تجيب على هذه الأسئلة من الآن حتى تضمن سعادة ما بعد الحياة، كما أنك تتدرب على مهارات الحياة لتضمن سعادة في هذه الحياة الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. وسبق في الدرس الماضي معايير أربعة في العمل الأحسن، متى يكون العمل أحسن؟ فالعمل الدائم أحسن من المنقطع، والعمل المتعدي النفع أحسن من القاصر، والعمل الجماعي أحسن من الفردي، والعمل في الفرائض أحسن من السنن. الآن يقول الله تعالى وهو العزيز الغفور، بعد الابتلاء وبعد الاختبار والنظر في مراتب الناس الأربعة، فبعضهم سيء العمل وبعضهم كسول لا يعمل، وبعضهم يعمل الحسن وبعضهم يعمل الذي هو أحسن. الآن ربك غفور لمن أخطأ وتاب، وربك عزيز منتقم، والعزيز هو الذي يعاقب ولا يدرك. أحيانا أنت يخطئ معك إنسان تريد أن تعاقبه، لكنك تخاف من أن ينتقم منك انتقاما أكبر فتمتنع عن عقابه. أما رب العالمين عزيز، إذا أمر بأمر فالأمر أمره لا يدرك، لذلك إذا تمادى عبد في المعاصي وإذا تمادى عبد في الفجور عاقبه الله تعالى عقاب عزيز، العزيز هو الذي لا يدرك. فالناس نوعان، إما أناس أصروا على الجهل والجهالة وأصروا على الكفر والخطيئة فيعاقبهم العزيز، وإما أناس فعلوا الصالحات لكنهم أخطأوا في بعض المرات وتابوا فيغفر لهم الغفور. الآن في أسماء الله تعالى الحسنى اسم الغافر، وفي أسمائه جل جلاله اسم الغفار، وفي أسمائه جل جلاله اسم الغفور. الله غافر وغفار وغفور، أصل المغفرة الستر. ومن هنا يقال لدرع المقاتل الذي يضع على رأسه مغفر، لأنها تستر له وجهه من أن يصاب برماح أو بسهام أو بسيوف، مغفر. أو الذي يضع على جسمه، والمغفرة الستر، يحول الله تعالى بين العبد وبين العقوبة إذا أخطأ، يستره، يضع حاجزا. يعني العبد يذنب ذنبا المتوقع أنه سيعاقب، لكن الغفور والغافر والغفار يضع حاجزا سترا بين الذنب وبين العقوبة إذا تاب العبد إلى الله تعالى. الآن ما الفرق بين غافر وغفار وغفور؟ الغافر هو الذي يغفر مرة واحدة، لأنه على وزن فاعل، اسم فاعل. من غفر مرة واحدة يسمى غافر، من خبز مرة واحدة يسمى خابز، لكن من كان يخبز في كل يوم يسمى خباز. الخباز فعال صيغة مبالغة. فالله غافر يغفر مرة، والله غفار يعني كثير المغفرة. لو أنت أذنبت في اليوم 70 مرة لا تستحي أن ترجع إليه 70 مرة، لأن الغفار سيقبلك، هو غافر وهو غفار. الآن الغفور، الذنوب درجات، فمنها الصغائر ومنها الكبائر ومنها أكبر الكبائر. الغفار هو الذي يغفر الذنوب الكثيرة بمستوى واحد، لكن الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما اختلفت مستوياتها. فالغفار امتداد أفقي، أما الغفور امتداد شاطئ. فمهما كان ذنبك كبيرا أو صغيرا، أكبر الكبائر، ارجع إلى الله تعالى منيبا إليه، مؤمنا به، متبرئا من ذنوبك الماضية، فإن الغفور يقبلك. وتدارك نفسك يا أيها الأخ ويا أيتها الأخت أن تكون هذه التوبة وهذا الإقبال بأسرع وقت ممكن. كلما كانت عودتك إلى الله عز وجل أسرع، كلما استفدت من وقت أكثر في جني الأعمال الصالحات. هلأ هناك إنسان يتوب إلى الله عز وجل بس يصير عمره 70 سنة، منيح، بس هذا ضيع، هذا ضيع 70 سنة بعيدا عن الله عز وجل. هناك إنسان يتوب إلى الله عز وجل بعمر 80، منيح، لكن هذا أمضى 80 سنة بعيدا عن الله. الأحسن أن ترجع إلى الله بعمر 10 سنوات، أو من وقت أن يبدأ القلم بالجريان عليك بال14 سنة، الآن تبدأ بالإقبال على الله. لذلك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله تعالى. يا شباب، الإسلام يحتاجكم وأنتم شباب، يحتاج قوتكم وعقلكم وغناكم وحسن تصرفكم وجمالكم وعلاقاتكم الاجتماعية. استخدم كل ما تملك من نعم في خدمة هذا الدين، في الإقبال على الله عز وجل، لأن أعلى ما تنفق حياتك من أجله خدمة دين الله عز وجل. ولا تسمح لأحد أن يكون له فيك نصيبا إلا رب العالمين. المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. هناك أناس يبيعون أنفسهم أحيانا لشهوة عابرة، للذة عابرة، لمبلغ من المال، من حلال أو من حرام، تجده عبدا للمال أو عبدا للبطن أو عبدا للفرج أو عبدا للمنصب أو عبدا للشهوات، أنت أغلى بكثير من كل هذه الأمور. خلق الله تعالى النبات للحيوان، وخلق الحيوان للإنسان، وخلق الإنسان لله، فلا ترضى أن تكون لغير ربك. أحسن واحد فينا من يقبل على الله عز وجل منذ جريان القلم. لكن الآن لو أن أحدا سهى وذلت قدمه وتأخر وتراجع، لا بأس أن يعود إلى الله عز وجل، وإذا صدقت النية لا تدري لعل الله عز وجل يعطيك مع الإخلاص ما لا يعطي غيرك. لكن المهم تعالوا كلنا نقبل على الله رجالا ونساء كبارا وصغارا، ولا يقولن أحد إنه أنا هلأ يعني وقت شبابي، هلأ عزي، هلأ زهوتي، هلأ حبروح شوف يعني شوف نفسي وأهوائي، إن شاء الله إن شاء الله بعد يعني 5 سنين جاي لعنكم، بعد 10 سنين جاي إلى طريق الله، بالـ60 بإذن الله أنا ناوي حج وخلاص استلم الإبلة. لا يا سيدي، استلم الإبلة من الآن واجعل قبلتك إلهي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي من الآن. مهما كنت في عملك، في زواجك، في قيامك، في قعودك، في بيعك، في شرائك، في مسجدك، في طريقك، اجعل قبلتك الإقبال على الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآن رب العالمين يذكر العبد بشيء من عظمته من خلال التفكر في عظمة خلقه. الذي خلق 7 سماوات طباقا، يعني ملتصقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من عيب، من نقص، من شين، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر انظر مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر، وادرس شهر وشهرين وسنة وسنتين وقرن وقرنين، هل ترى من فطور؟ هل ترى في هذا الخلق المنسجم سواء في السماوات أو في الأرض أو في نفسك أو في أي شيء خلقه الله عز وجل، هل ترى في خلق الرحمن من عيب، من نقص، من أمور تحتاج إلى إتمام رب العالمين لم يتقن خلقها وخلقتها؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرر. قال العلماء المراد بالكرتين ليس الاثنين، ولكن مرات ومرات، ما شئت ادرس وما شئت انظر وما شئت ابحث، ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني سيعود بصرك إليك كالا ومتعبا ولم يجد شيئا من النقص في خلق الله عز وجل. سأقرأ عليكم أشياء عندما تقرؤون في كتب الفلك، والله مجرد القراءة تتعبك، مجرد تخيل الأرقام حتى صار يضرب بأرقام عالم الفلك، المثل يقال رقم فلكي، مجرد قراءة الرقم، مجرد عد الأصفار التي أمام الرقم تتعبك. يعني أنت الآن تبدأ بالتفكير ثم تمشي مع تفكيرك وقراءتك لهذه الأرقام، ثم تتخيل أكثر، ثم تصل إلى رتبة ما تستطيع التخيل، حتى أجهزة الحاسب تقف، حتى الآلة الحاسبة تقف، حتى التلسكوبات تقف، حتى أحدث التلسكوبات تقف عاجزة أمام هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تعالى. يقولون في كتب الفلك أكثر الناس حدة بأبصارهم، لا يستطيعون أن يروا أكثر من 3000 نجم. بعينك 3000 نجم. التلسكوب يعني المراقب الفلكية الكبيرة يمكن أن يكتشف 1500 مليون نجم. الآن في مراقب حديثة تكشف أكبر من هذا العدد. اتفق العلماء على العجز عن رؤية وإحصاء كل نجوم السماء، كلهم متفقون بأنهم ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، كلهم يقولون نحن نخسأ، هم هكذا يقولون نحن نعجز عن عد، مو عن دراسة، عن عد نجوم السماء. وهذه هي السماء الدنيا بالمناسبة، خلق 7 سماوات طباقا، هم يقولون اتفق العلماء على العجز عن رؤية وإحصاء كل نجوم السماء. ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا متعبا كالا خاشعا وهو حسير، بلغ الغاية في الإعياء. الشمس قريبة من الأرض بثمان دقائق ضوئية، الضوء الذي يخرج من الشمس يصل إلينا بعد 8 دقائق ضوئية. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. المسافة بيننا وبين أقرب نجم بعد الشمس يسمى الأقرب القنطوري تساوي 4 سنوات ضوئية وربع، أي ما يعادل 270 ألف مرة بعد الشمس عنا. بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. هلا هذا أقرب نجم بعد الشمس 270 ألف ضعف له 150 مليون. طيب أبعد نجمين اسمه ذنب الدجاجة 6000 سنة ضوئية، هذا الأقرب 4 سنوات ضوئية وربع، هلا هون 6000 سنة ضوئية. في مجرة اسمها مجرة المرأة المسلسلة، هي جارتنا نحن، مجرة درب التبان، تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية. بس في مجرة اسمها NGC تبعد عنا 13 مليون سنة ضوئية. يوجد مجرات تبعد عنا 8-10 مليارات سنة ضوئية. يعني أنت تصل بعدين خلاص، شو بدك تكتب لتكتب؟ شو بدك تقول للمصلين لتقول؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا جماعة، هذا الذي خلق كل هذا الخلق قال لكم، أرسل لكم رسالة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا جماعة تعالوا عندي لعند رب العالمين لأنه غفور ورحيم. فلأني ما بده يأتي بشراب الليمون، بعد بده يأتي بعد كل هذه العظمة لحضرة الله عز وجل وكل هذا التودد من رب العالمين لعباده وقد سمى نفسه ودودا، يأتي الله تعالى به قهرا. وإذا ما جاء في الدنيا سيأتي به في الآخرة وإلينا ترجعون. لذلك يا شباب والله لا تبيعوا أنفسكم إلا لله، إلا للذي خلق هذا الخلق، خلق السماء 7 سماوات طباقا، أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء. والله إذا صرفت حياتك له أسعدك في الدنيا وفي الآخرة. ولئن كنتم تسمعون بأن أناسا يموتون في سبيل الله وهم على رتبة عالية عند الله، فاعلموا أن هناك أناسا يعيشون في سبيل الله، فكن أنت من هؤلاء وكوني أنت من هؤلاء. كيف يعيش أحدنا في سبيل الله؟ فقط مطلوب منك أن تنضبط بأوامره في المكان الذي أنت موجود به، بعملك، ببيتك، مع أصحابك، في خلوتك، في جلوتك، في قيامك، في قعودك، انضبط بأوامره. والأمر الثاني ادعو إلى ما أمر إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسدوا مطلوبين منك، انضبط بأوامره في المكان الذي أنت فيه وادعو إلى ما أمر إليه، كن خليفة له في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. تدعو إلى أوامر الله وتدعو البعيدين عن الله إلى الإقبال عليه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال العلماء هذه المصابيح هي النجوم، وقال بعضهم هذه الشهب، وجعلناها رجوما للشياطين بسقوطها ترجم الشياطين الذين يعصون الله عز وجل، وأعتدنا لهم للشياطين عذاب السعير. الآن وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا كنتم تذكرون في سورة ياسين مرت معنا آية فيها لفتة جميلة جدا، الله عز وجل قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أصحاب الجنة جعل الله هؤلاء الصالحين الذين اشتغلوا بأوامر الله في الدنيا أصحاب الجنة في الآخرة. كما تقول أنت فلان صاحب هذه الدار، يعني كأن فالدار له في ملكه، تقول فلان صاحب هذا العقار. تخيلوا أن الله عز وجل جعلكم أصحاب الجنة، أنتم الملاك للجنة إذا أتقنا هذين الأمرين، الانضباط بأوامر الله والدعوة إلى ما أمر إليه، جعلهم أصحاب الجنة. الآن قارن هذه الصورة مع هذه الآية، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. هذه اللام لام التمليك، يلي يكفرون بأمر الله عز وجل، لا ينضبطون بأوامره في المكان الموجودين فيه، يعاندونه في خلقه وفي أمره، هم ملاك بس بقى لعذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فرق كبير بين أناس هم أصحاب الجنة ملاك للجنة، وأناس هم الذين سيكونون وقود هذه النار. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لهم. والأصل في الجملة العربية أن تبتدئ بالمبتدأ ثم يأتي الخبر، يعني لو الكلام أصل أن يذكر عذاب جهنم للكافرين، عذاب مبتدأ وجهنم مضاف إليه وللكافرين متعلقان بالخبر، لكن الله عز وجل قدم الخبر، قال للذين كفروا بربهم عذاب جهنم. يعني وإذا قدم الخبر على المبتدأ واحد من ملاحظه الاختصاص، يعني تختص النار بالذين عاندوا أوامر الله عز وجل. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يعني سمعوا لها صوتا منكرا كصوت المتغيظ من شدة الغضب. أحيانا الإنسان لما بيغضب غضب شديد تصدر منه أصوات هو لا يضبطها. الآن نسأل الله السلامة، جهنم من شدة غيظها من الكافرين من الفاجرين تتغيظ، يصير لها صوت. إذا ألقوا فيها سمعوا لها صوتا شهيقا وهي تفور، صوتا منكرا وهي تغلي غليان المرجل، تكاد تميز من الغيظ، تتقطع. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة جهنم، ألم يأتكم نذير. من ينذركم يا جماعة في عذاب؟ يعني أحيانا شاب يتمادى في معصية الله، ينظر إلى الحرم، يعد مواعيد في الحرام، يرتكب الحرام، يتمادى في المعاصي، يشرب المحرمات. يا أخي سيسألك الله، سيحاسبك الله، يقول لك أنا ما بهمني، إمني من تصير هلا. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ما أنذرناكم، ما نبهناكم، ما جاءكم من الله عز وجل من يحذركم هذا الذي سيقع؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يا رجل أنت حامل حالك رايح الجامع، يا رجل أنت عم تروح حياتك كلها، يا رجل روح شوف كيفك أنت، شوف الناس شو مبسوطين. يعني أهل الباطل مو بس هم في الباطل، يسمون أهل الحق بأنهم في ضلال كبير. وقالوا، الشاهد هنا وهن في فائدة مهمة، وقالوا هؤلاء أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نحن كان عندنا مشكلة في منذرين، عم نسمع مجالس علم، عم نسمع خطب، عم نسمع مواعظ، عم يأتينا رجل ليحدثنا، تأتي امرأة لامرأة لتحدثها، بس المشكلة بأنه لا يسمع، وإذا سمع لا يعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ريت كنا نسمع للصالحين، يا ريت كنا نسمع لمجالس الخير، يا ريت كنا نسمع للأنبياء، يا ريت كنا نسمع للهادين، يا ريت كنا نسمع للدالين على الله، بس مشكلته ما بيسمع. لذلك يا أيها الإخوة، أسباب النجاة في الآخرة ثلاثة مجتمعة: ترك الحرام وإتقان الفرائض ومجلس علم. قال أحد المفسرين احتجوا بهذه الآية، طبعا لو كنا نسمع على أن الدين لا يتم إلا بالتعليم. لازم تروح تتعلم. هذا الدرس أيها الإخوة ليس ترفا علميا وليس ملأ لساعة فراغ، ومثله مجالس العلم المبثوثة في هذه البلدة الصغيرة. كل شاب مسلم، كل فتاة مسلمة، كل رجل مسلم، كل امرأة مسلمة لابد أن ينتمي إلى مجلس علم حتى يسمع، لأن الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين: إما جهل وإما ظلم. جهل ما بيعرف، ما بيعرف. يعني في رجل صلى مطلق مرته شي 8 مرات، يقول لك ما بعرف، ما بعرف أنا ليش ضل 3 مرات، صلى 50 مرة مطالعة اللي خلقي، أنا بس 8. إلا والله مرة اتصل فيني رجل يقول بأنه طلق زوجته، قلت يعني أنت هي أنا مرة بتقول هالكلمة؟ قال لي والله ما بعرف شي 20-30. عجيب عجيب، بتفكروا هذا بكوالالمبور عايش عايش في مدينة دمشق؟ شاب ينتمي لعائلة تخاف، أو يعني سمتها إسلامية، وفتاة تنتمي لعائلة سمتها إسلامية، خطبوا بعضهم، بيعملوا حفلة الخطوبة، تجلس معه كما تجلس امرأة مع زوجها، هي بس خطبة ما في شيء، عقد ما صار، ما قال له زوجني ابنتك زوجتك، لا لا بس هيك خطبة. كيف أنتم أجلستم هذه الفتاة الغريبة عن هذا الشاب مع بعضهم بهذه الطريقة؟ كيف أخذت الصور مع بعضهم بعض؟ كيف عم يطلعوا مع بعضهم البعض ويرجعوا مع بعضهم البعض؟ قال إيه مخطوبين؟ والله قرينا الفاتحة. إيش الشيخ الفاتحة؟ لك يا أخي، قراءة الفاتحة وتلبيس الخواتم وتسليم المهر لا يعتبر عقدا. ما بيصير عقد لحتى يقول له زوجني ابنتك زوجتك، بس هيك صارت زوجته له. أما قبل هيك أجنبي هو عنها وهي أجنبية عنه، مثل أي فتاة تمشي في الطريق. قال بالله والله شايف يا أخي، بدنا نتعلم يا جماعة، بدنا نتعلم، بدنا نتعلم. في ناس يدخلون في عقود ربوية، ما بعرف أنا. أنا أسر الآن الحمد لله كثير من الشباب قبل أن يدخلوا في أعمال يأتون يسألون، منيح منيح، هذا يسأل يريد أن يتعلم. بس لازم ينتمي كل أخ بيننا الحقيقة، وكل أخت، أحيانا أخت مسلمة يعني صالحة وخيرة وتعمل الأعمال الخيرة الكثيرة، ثم هي مثلا إذا خرجت من بيتها تعطرت وخرجت من البيت، يا أختي هذا لا يجوز. قال أنا ما بعرف. سبب عدم المعرفة، سبب عدم العلم، بأنها ما منتمية إلى مدرسة تعليمية، مدرسة تربوية. أقل 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 شيء مجلس علم في كل أسبوع، أقل شيء حتى بس نذكر بعضنا، يذكر بعضنا بعضا بأمور تتعلق بهذا الدين حتى لا نقع في محرمات ونحن لا ندري. أحيانا في بعض أخوة يأخذون من أموال أخواتهم البنات من الإرث جهلا، يعني أحيانا ظلما بس أحيانا جهلا، بيقول لك يا أخي أنا عم بشتغل مع أبي بهالمعمل من 20 سنة، هذا المعمل إلي. يا أخي لا، هذا ليس لك. أحيانا بعض النساء زوجي كتب لها زوجها عقارا من فترة بعيدة وقال لها أنا هذا مشان موضوع الضرائب يعني، أو موضوع الاستملاك أو شيء من هذا، حاب تسجله باسمك يا بنت الحلال، بس هو هذا يعني لكل الورثة، وإذا بها بعد وفاته تأخذه كاملا، بتقول خلاص باسمي لك وبالطابق، هو اللي أصلا إليك. هي لا تعلم، وربما بعضهن يعلمنا ويجهلنا في هذا الأمر. أحيانا بعض الأمهات، سامحوني أيتها الأمهات، بعد وفاة الأب لا ترضى أن يوزع الإرث، ما ترضى، بتقول لهم يا أولاد ما دمت أنا حية عايشة ما بتوزع الإرث، بس موت خذوا شو ما بدكم. لا يجوز لك أن تمنعي حقا أعطاه الله للعباد. لك أن تقول يا ماما أنا برأيي هيك، إذا رضي الجميع هذا المال للجميع الحياة، إذا رضي الجميع أهلا وسهلا، إذا ما رضوا لهم حقوق، وهذا لا يؤثر على البر. الحقيقة عدد من الأخوات ما بتعرف، يعني تقول لا أنا يعني أنا أم. أحيانا بعض الأمهات تقول لابنها إذا ما بتطلق زوجتك أنا بغضب عليك، تأمره بمعصية. أحيانا بعض الآباء يقول لابنه. بالعكس مرات الابن يسيء إلى أبيه وإلى أمه. ما السبب في كل هذه الأمور؟ الناس أصلا أيها الإخوة الفطرة عندهم سليمة صحيحة، وإقبالهم على الدين الحمد لله الدين داخل إلى داخل قلوبنا، بس في جهل. وما مفتاح الجهل؟ التعلم. بدنا اثنين، بدنا معلم يعلم وبدنا متعلم يتعلم كمان. وهؤلاء أهل النار مصيبتهم كانت قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ريت كنا نسمع مجالس العلم. وكم من مرة أخ أو أخت حضر مجلس علم والحقيقة كان يمشي في طريق وغير طريقه. لذلك أنت لك ثواب إذا سمعت الخير وأوصلته إلى غيرك، أسمع غيرك الخير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللهم يعني هذا دعاء عليهم بزيادة الهلاك. سنقف إن شاء الله مرة ثانية في الدرس القادم عند هذا المقطع من الآية، وعند قالوا لو كنا نسمع أو نعقل لنزيدها إيضاحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. أحد الإخوة يقول كنت قد أودعت جهازا كهربائيا عند أحد أصدقائي لبيعه، مع العلم أنه يعمل في نفس المجال، ولم أقبض أي شيء من قيمته، وضعته برسم البيع بالأماني، يعني وديعة عنده للبيع بالأماني، بس يبيعه نتحاسب. وفي يوم من الأيام جاءت إحدى الجهات وقامت بمصادرة جميع الأجهزة من محله، ومن بينهم جهازي. عندما طالبته بعد مدة مراعاة بعد مدتين قال لي مراعاة لي بالذي حصل، قال أنا غير مسؤول عن الذي حصل، وإنه سيعوضني بمبلغ صغير مراعاة لمشاعري. الحكم بجزء آخر، إذا كنت وضعته عنده وديعة لبيعه ثم النظر في الحساب فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا، إذا وضعته أمانة عنده كمان لا يجوز أن تأخذ شيئا، لأنه الأمين لا يضمن إلا بتعد أو تقصير. إذا تعدى هذا الأمين أو قصر عندها يعوض. أما إذا أصاب السلعة آفة لا يد له فيها فإنه لا يضر بشيء. لذلك ما يجب عليك أو لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، ولو أعطاك شيئا رده إليه، لكن بعد ذلك إذا هو قدم شيئا فلا بأس، لكن الأصل أنت لا تطالبه بشيء وليس لك منه شيء. أنا واقع في وسوسة في صلاتي، ماذا يفعل؟ يعني أخ يقول أو أخت أنه يعيد الفاتحة مرارا، يعيد التشهد مرارا. في قاعدة فقهية وأصولية تقول اليقين لا يزول بالشك. يعني أنا وقفت بالصلاة قريت الفاتحة بس خلص، لتقوم الفاتحة مراجلة تبعي، لأقوم أصلي شيء آي، لأقوم أنا في كلمة سقطت مني، اليقين أنني قرأت الفاتحة وبعد جاءني شك، اليقين لا يزول بالشك، خلاص امضي بأنك قرأت، لا تعيد الفاتحة. يقرأ التشهد مثلا بعد أن ينتهي من التشهد، لأقوم أنا خربط فيه، لا تحرك شيئا، اليقين لا يزول بالشك. توضى مثلا وطلع إلى المسجد والله ليقوم أنا وضوئي ما كان راكب. اليقين لا يزول بالشك. أنت يقينا تحت توضي وخلص، أنت الآن شاكك أنه هل الوضوء جيد أو غير جيد، امضي بأنك متوضئ ولا تعود إلى يعني إلى إعادة هذا العمل. ثم الإكثار من ذكر الله يعينك على صفي هذه الوسوسة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك لجمعنا هذا مغفرة عامة شاملة. يا غفور ويا رحيم، يا غفور ويا رحيم، يا غفور ويا رحيم. إننا اجتمعنا في بيتك نسمع كلامك ونسمع حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم واجعلنا عندك من الأخيار المقبولين. اللهم واجعلنا عندك من الذين تغفر لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوب إليك فأعنا على توبة لا نعصيك بعدها. اللهم شفعنا ببعضنا، اللهم شفعنا ببعضنا، اللهم شفعنا ببعضنا، وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقض حاجة كل من له حاجة عندك بسر الفاتحة. أنه في أحد الأخوة وصاني بأن قريبة له في مرض شديد، فسأل الله عز وجل أنه